أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في معنى صيغة الأمر، وتقريبا قد تم شرح جميع ما ذكره المصنف قدس الله نفسه، وبقي تطبيق شيء من عبارته والتركيز على بعض ما ذكره قدس الله نفسه. لكن نلخص ما ذكرناه في الدرس السابق في نقاط ثمانية. النقطة الأولى أنه قد دعي لي معنى الصيغة أنها تستعمل في معان متعددة، ثم اختلفوا أن هذا الاستعمال هل هو استعمال حقيقي أم استعمال مجازي. فقالوا إن الصيغة تستعمل في الباعث، في الطلب يعني، في الأمر، وتستعمل في التهديد، وتستعمل في الإنذار، تستعمل في التسخير، في التمني، في التعجيز، ما إلى ذلك من هذه المعاني التي تعرضنا لجملة منها في الدرس السابق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن المصنف ذكر أن الصيغة لم توضع لأي من تلك المعاني، لم توضع أصلا لأي من تلك المعاني، فلا محل للاختلاف في أنها ماذا، أن استعمالها حقيقي أو مجازي، بل لم تستعمل أصلا في تلك المعاني، أصلا لم تستعمل حتى في الطلب. صيغة الأمر في قولنا أقيم، في قوله تعالى أقيم الصلاة، لم تستعمل في البعث. في قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله لم تستعمل في التعجيز. في قوله تعالى اعملوا ما شئتم، لم تستعمل في التهديد. فالصيغة لم تستعمل في أي من تلك المعاني التي ذكرت، وبالتالي لا محل أصلا للخلاف في أنها ماذا، في أنها حقيقة أو مجاز. ما الدليل على ذلك؟ ذكر المصنف أن الصيغة هي ماذا، من الهيئات، والهيئة معناها حرفي، وكل تلك المعاني هي معاني اسمية. النقطة الثالثة أن صيغة الأمر موضوعة للنسبة. لماذا؟ ما هو الدليل؟ كما ذكرنا أنها حرف، بما أنها مما يلحق بالحروف، بما أنها هيئة من الهيئات، فمعناها معنى الحرفي، والمعنى الحرفي هو ماذا؟ هو النسبة، الرابط، معنى الرابط. زين. النقطة الرابعة أن تلك النسبة قائمة بين أطراف ثلاثة، وهذه الأطراف هي المتكلم والمخاطب والمادة. والنقطة الخامسة أن تلك النسبة هي نسبة طلبية، الصيغة وضعت لنسبة طلبية قائمة بين المتكلم والمخاطب والمادة. النقطة السادسة أن معنى النسبة الطلبية هو ماذا؟ هو جعل مفاد المادة على عهدة المخاطب، كما ذكر المصنف جعل الضارب على عهدة المخاطب، وبعث المخاطب ماذا، نحو الضارب، وتحريك المخاطب نحو الضارب، وما شئت فعبر، جعل الداعي في نفس المخاطب لأجل ماذا، لأجل فعل الضارب وما إلى ذلك. النقطة السابعة تلك المعاني التي ذكرت هي علل. نحن قلنا تلك المعاني لم تستعمل فيها الصيغة، جيد، فنقول تلك المعاني تكون علل ودواعي، دوافع، ما شئت فعبر، أسباب تدعو المتكلم للإنشاء، فالتهديد لم تستعمل فيه صيغة اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم لن تستعمل في التهديد، وإنما استعملت في أي شيء؟ في ماذا؟ في النسبة الطلبية. جيد، التهديد ماذا يمثل لقولنا اعملوا ما شئتم؟ نقول التهديد علة، التهديد سبب لماذا؟ لإنشاء الطلب، لإنشاء النسبة الطلبية بعبارة أدق. جيد، فتلك المعاني هي دواعي وعلل جعلت المتكلم يأتي ماذا؟ يأتي بالإنشاء، أو ما عبر عنه المصنف بالجعل. فالتهديد علة للجعل، التهديد علة للإنشاء، أو كما عبر المصنف قدس الله نفسه داعي للإنشاء. جيد، وكذلك في التعجيز، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة، ائتوا استعملت في النسبة الطلبية لم تستعمل في التعجيز. لا، جيد، التعجيز ماذا يمثل؟ نقول التعجيز يمثل علة، التعجيز يمثل سببا لماذا؟ لهذا الجعل، جعل مفاد الهيئة على عهدة المخاطب، أو كما عبر المصنف قدس الله نفسه الإنشاء. هذه النقطة لا أدري كانت السابعة. نعم، النقطة الثامنة أنه عند إنشاء الطلب في داع من تلك الدواعي، فسأنا أعبر إنشاء الطلب، أكو فد مشكلة، يعني أنا باحة يعني في الدرس السابق أشرت إلى هذه النقطة أنه هناك فهمان. على كل حال، فإنشاء الطلب، فلنعبر بهذا التعبير، إنشاء الطلب، عند إنشاء الطلب في أحد تلك الدعاوي، فتكون يكون الإنشاء مصداقا لذلك الداعي، يكون الإنشاء مصداقا لذلك الداعي. كيف يعني؟ ذكرنا في الدرس السابق، قلنا إن التهديد له مفهوم وله مصاديق متعددة. جيد، هذه المصاديق منها مثلا كما ذكرنا أنه مثلا مثلنا لأمير المؤمنين عليه السلام عندما ذكروا أنه أمسك بتلابيب الثاني، وبنتيجة هذا المسك وبهذه الطريقة مصداق للتهديد، مصداق للتهديد. جيد، وقلنا أيضا لعله خزرة العين، أنا عندما أخزر شخصا مثلا أهدده، هذا مصداق، خزرة العين مصداق للتهديد. جيد، ومن مصاديق التهديد أيضا إنشاء الطلب، فعندما أو فلنقول جعل الداعي، إنشاء النسبة الطلبية. زين، هو أنا عبر إنشاء الطلب اسم باب التسامح لعله. على كل حال، فعندما قال تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا استعملت في ماذا؟ في النسبة الطلبية. جيد، ما معنى النسبة الطلبية؟ قلنا النسبة الطلبية معناها جعل الداعي في نفس المخاطب لتحريكه لأجل الفعل. زين، هذا الإنشاء الذي حصل، هذا الجعل الذي حصل، له علة، له داعي، له سبب، وهو التهديد. زين، ونفس هذا الإنشاء سيكون مصداقا للتهديد، نفس هذا الإنشاء سيكون مصداقا للتهديد، لأني إذا قلت مثلا ائتي كما مثلنا بهذا المثال، أو فلنقتصر على مثال الكتاب أفضل، فعندما قال تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، هذا تهديد، نقول التهديد له مفهوم، وهذا الإنشاء، هذا الجعل هو أحد مصاديق التهديد. هذا حاصل ما ذكرناه في الدرس السابق، أعدناه حتى تترسخ الفكرة أكثر. طبعا هناك مطلب يعني ضروري نحن ذكرناه في الدرس السابق لم أعده، وهو قضية أنه أن النسبة لها وجود والمتكلم أو الواضع قد وضع لهذا الوجود الخارجي، إذا صح التعبير بهذا التعبير. على كل حال، نعم، قال قدس الله نفسه: وعلى هذا فمدلول هيئة الأمر ومفادها هو النسبة الطلبية لغرض إبراز الجعل، لغرض إبراز جعل المأمور به أي المطلوب في عهدة المخاطب، وجعل الداعي في نفسه وتحريكه وبعثه نحو ماذا؟ نحو المأمور به، ما شئت فعبر. فالحاصل أن مدلول هيئة الأمر هو النسبة الطلبية لغرض إبراز جعل المأمور به. هذا الجعل، قال: غير أن هذا الجعل أو الإنشاء يختلف فيه الداعي له. هناك شيء قد دعا لهذا الإنشاء، هذا الشيء يختلف، وإلا المعنى واحد. المعنى الذي استعملت فيه صيغة الأمر هو النسبة الطلبية، لكن الذي دعا المتكلم للجعل للإنشاء ماذا؟ يختلف. فقال: غير أن هذا الجعل أو الإنشاء يختلف فيه الداعي له من قبل المتكلم، الأمر الذي دعا المتكلم للإنشاء والجعل. فتارة يكون الداعي هو البعث الحقيقي. أنا أسألك أنت: لماذا جئت بصيغة الأمر؟ لماذا أنشأت الجعل وجعلته، جعلت مفاد الهيئة في عهدة المخاطب؟ تقول: لأجلي البعث الحقيقي، أنا أريد أن أبعثه لتحقيق ماذا؟ تحقيق مفاد المادة. كما لو قلت: ماذا صلي؟ أنت لماذا تريد أن تقول له صلي؟ لماذا أنشأت؟ تقول: لأجلي أن أبعثه حقيقة لتحقيق الصلاة. قال: فتارة يكون الداعي له هو البعث الحقيقي وجعل الداعي في نفس المخاطب لفعل المأمور به، فيكون هذا الإنشاء، هذا الإنشاء يعني جعل الداعي، جعل الداعي يكون حينئذ مصداقا، مو صيغة. البعض شفت بعض البعض عبر هيج قال: فتكون الصيغة مصداقا للبعث. لا، نفس الجعل، هذا الجعل والإنشاء هذا يكون ماذا؟ مصداقا للبعث والتحريك وجعل الداعي، أو إن شئت فقول يكون مصداقا للطلب، فإن المقصود واحدون. زين، أما الصيغة استعملت في الطلب؟ لا، الصيغة استعملت في النسبة الطلبية، لكن الذي دعا المتكلم لإبراز هذا الجعل هو الطلب، فيكون الطلب مفهوما له مصداق، وهو ماذا؟ وهو جعل الداعي. زين، والإنشاء. قال: وأخرى يكون الداعي له هو التهديد. الداعي لأي شيء؟ للجعل. الذي دعاني للجعل والإنشاء هو التهديد. لماذا أنشأت؟ لأجل أن أهدد. فيكون يعني الإنشاء مصداقا للتهديد، ويكون تهديدا بالحمل الشائع. بعد واضح ليش يكون تهديدا بالحمل الشائع، لأن هذا التهديد، طبعا الحمل الشائع هنا المراد به الحمل الشائع الذي ذكره المصنف قدس الله نفسه في كتاب المنطق في العنوان والمعنون، وليس المراد من الحمل الشائع يعني الاتحاد في المصداق، لا، يعني الحمل الشائع قلنا في باب العنوان والمعنون: تارة أحكم على المفهوم بما هو مفهوم، وأخرى لا أتعدى إلى مصادقه. فيكون المنظور هو المصداق، يكون المنظور هو المصداق. فهنا نقول: هذا الإنشاء تهديد بالحمل الشائع، يعني هو كشيء موجود خارجين، كشيء صدر من المتكلم خارجين، هو ماذا؟ هو مصداق حقيقي ماذا؟ للتهديد، وهو تهديد بالحمل الشائع. قال: وثالثة يكون الداعي له للإنشاء هو التعجيز، فيكون مصداقا للتعجيز وتعجيزا بالحمل الشائع، وهكذا في باقي المعاني المذكورة وغيرها. وإلى هنا يتجلى ما نريد أن نوضحه، فإنا نريد أن نقول بنص العبارة: إن البعث أو التهديد أو التعجيز أو نحوها ليست هي معاني لهيئة الأمر قد استعملت في مفاهيمها كما ظنه القوم، لا معاني حقيقية ولا مجازية، وهذا ذكرناه في أول درس أمس وأول درس اليوم لعله. نعم، قال بل الحق أن المنشئ يعني الأمر الذي أنشئ، الشيء الذي أنشئ بالصيغة، وبل الحق أن المنشأ بها بالصيغة ليس إلا النسبة الطلبية الخاصة. زين، هسه قلنا هذا الخاصة شنو المراد من عنده هنا؟ سابقا قلنا المراد من الخاصة لعله المراد منها هي النسبة الطلبية، وذكرنا أنه سوف يأتي من المصرف أن يقول النسبة الطلبية الخاصة، فقيد الطلبية بالخاصة، فلعله المراد من الخاصة هو ما ذكرناه يوم أمس من أنه المراد من الخاصة هو القائمة بين القائمة بالمتكلم والمخاطب والمادة، والله العالم. قال وهذا الإنشاء يكون مصداقا لأحد هذه الأمور باختلاف الدواعي. هذا الإنشاء يكون مصداقا لأحد هذه الأمور، يعني التهديد والتعجيز والطلب وما إلى ذلك، فيكون تارة بعثا بالحمل الشائع وأخرى تهديدا بالحمل الشائع وهكذا. لا أن هذه المعاني، لا أن هذه المفاهيم مدلولة للهيئة ومنشأة بها حتى مفهوم البعث والطلب. هذه المفاهيم لم تنشأ بالهيئة، لم تدل عليها الهيئة، لأنها معاني اسمية ولا يمكن أن تدل عليها الهيئة التي وضعت للمعنى الحرفي. قال والاختلاط في الوهم بين المفهوم والمصداق هو الذي جعل أولئك يظنون أن هذه الأمور مفاهيم لهيئة الأمر وقد استعملت فيها استعمال اللفظ في معناه. الآن المصنف قدس الله نفسه يريد أن يبين أن أولئك الأعلام قدس الله أنفسهم لماذا قالوا، لماذا توهموا أن الهيئة موضوعة لتلك المعاني. يقول قدس الله نفسه أنه قد حصل عندهم اشتباه بين المفهوم والمصداق. فالمفهوم طبعا ما هو، ما هو المفهوم؟ قلنا يختلف، تارة يكون البعث، تارة يكون التهديد، تارة يكون إلى آخره. فنأخذ التهديد مثلا، التهديد كمفهوم، التهديد كمفهوم لم تستعمل فيه الهيئة، جيد، وإنما استعملت في النسبة الطلبية، النسبة الطلبية التي هي ماذا؟ تفيد الإنشاء وجعل الداعي، وهذا الإنشاء وجعل الداعي مصداق. أنا سوف أعبر بهذا التعبير ولعله ليس بدقيق، وإن كان هو صحيح على رأي المحقق الآخر قدس الله نفسه، لكن أضطر لأن أعبر حتى أوضح الفكرة. فلنعبر هكذا، نقول الهيئة استعملت في ماذا؟ في الإنشاء، في إنشاء الطلب، في إنشاء النسبة الطلبية. زين، وهذا الإنشاء مصداق للتهديد، فهي استعملت في المصداق ولم تستعمل في المفهوم، لكنهم اختلط عليهم الأمر، تصوروا أنها استعملت في المفهوم، لأن أحيانا اللفظ يكون موضوعا لمفهوم ويستعمل في مصداق مفهوم آخر. مثلا لفظ الإنسان، لفظ الإنسان موضوع، أو فلنقل لفظ الأبيض، لفظ الأبيض موضوع لأي شيء؟ لهذا المعنى المعروف، جيد، ذات تلبست بالأبيض، لكني أحيانا أستعمله في مصداق الإنسان وأقول هذا أبيض، أشير على زيد وأقول هذا أبيض، فهنا أنا استعملته في مصداق مفهوم الإنسان، وهذا ليس معناه أنه ماذا؟ أن الأبيض موضوع لمفهوم الإنسان، جيد. وهكذا في أمثلة كثيرة من استعمالات، يعني يكون هناك بالحقيقة اتحاد في المصاديق بين مفهوم اللفظ ومفهوم شيء ومفهوم آخر، جيد. فأنا أستعمل اللفظ في مفهومه أو في مصداقه، ويكون هذا المصداق هو مصداقا لمفهوم آخر، فأنا أكون قد استعملته في مصداق مفهوم آخر، جيد، وليس في ذلك المفهوم نفسه. فقال: والاختلاط في الوهم بين المفهوم كالتهديد مثلا والمصداق اللي هو الإنشاء، الصيغة استعملت في المصداق، مصداق ماذا؟ مصداق التهديد، الذي هو الذي جعل، يعني هذا الاختلاط هو الذي جعل أولئك يظنون أن هذه المعاني، أن هذه الأمور مفاهيم لهيئة الأمر، وقد استعملت فيها استعمال اللفظ في معناه، حتى اختلفوا في أنه أيها المعنى الحقيقي الموضوع له الهيئة. ننتقل إلى مبحث الناهي. كما ذكرنا أننا سوف يعني نقرأ من هنا ومن هناك حتى يكون الأمر يعني أكثر اختصارا. قال: صيغة الناهي. المراد من صيغة الناهي كل صيغة تدل على طلب التارك، كل صيغة دلت على طلب التارك فهي ماذا؟ هي صيغة نهي. زين، كما ذكرنا هناك في صيغة الأمر قلنا كل ما دل على طلب التارك، طلب الفعل عفوا، هو صيغة ماذا؟ صيغة الأمر. هنا صيغة النهي بدلا من طلب الفعل نقول طلب الترك، طلب الترك. فأنت عندما تقول لا تشرب الخمر ماذا؟ تطلب ترك شرب الخمر. وعندما تقول مثلا أنهاك، مثلا أنهاك عن شرب الخمر، فهنا أنت ماذا؟ أنت تريد منه ترك شرب الخمر. وكذلك عندما تقول له مثلا أطلب، لا هذا ما يفيد. أي فالمثال الجبالي سرح يجي إن شاء الله. على كل حال، فأي صيغة، أي صيغة تدل على طلب الترك هي ماذا؟ هي داخلة في صيغة النهي. طبعا أنا أعتذر، اليوم شوية يعني مشتت، فلعله البيان فيه شيء من التشتيت، إن شاء الله يعني لا يصعب عليكم. قال: أو فقل على الأصح. هذا طبعا على وفق رأيه قدس الله نفسه الذي سوف يأتي إن شاء الله في المسألة الرابعة في النهي. قال: أو قل على الأصح كل صيغة تدل على الزاجر عن الفعل وردعه عنه، كل صيغة تدل على ردع المخاطب عن الفعل نقول ماذا؟ نقول هذه صيغة النهي، كصيغة لا تفعل أو إياك أن تفعل ونحو ذلك. قال: والمقصود بالفعل. الآن عندما قال قدس الله نفسه كل صيغة تدل على الزاجر عن الفعل وردعه عنه، زين، هذا الفعل ما هو؟ ما هو الفعل؟ عندما قلنا كل صيغة تدل على الردع عن الفعل أو طلب ترك الفعل، نفس الكلام، ما المراد من هذا الفعل؟ ما هو هذا الفعل؟ يقول: المراد من الفعل هو الحدث الذي يدل عليه المصدر، سواء كان أمرا وجوديا أو كان أمرا عدميا. الأمر الوجودي خب واضح، أقول لا تشرب الخمر، شرب الخمر أمر وجودي، وأنا أريد أن أنهاك عنه، أريد أن أطلب منك تركه، أريد أن ماذا؟ أن أزجرك عنه، أردعك عنه، جيد. والعدمي يحصل فيه اشتباه، فقد يتصور أنه ماذا؟ أنه أمر لا ناهي. كيف؟ إذا قلت لك كما مثل المصنف قدس الله نفسه لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة، هنا لا تترك الصلاة هذا داخل في ماذا؟ في صيغة النهي. وبدوا لعله يشتبه، تقول لي شيخنا كيف يدخل في صيغة النهي ولا تترك الصلاة هو بالحقيقة طلب لفعل الصلاة، أنا عندما أقول للمتكلم للمخاطب عفواً أقول له لا تترك الصلاة، يعني ما هذا؟ يعني افعل الصلاة، هذا هو طلبي. المؤدى النتيجة، نتيجة قولي لا تترك الصلاة وقولي أدي الصلاة أقم الصلاة واحدة، وهي أني أريد من المخاطب أن يأتي بالصلاة. جيد، فبدوين لعله يتصور أن لا تترك الصلاة هي داخلة في صيغة الأمر لا في صيغة النهي. المصنف قدس الله نفسه يقول لا، ليست داخلة في صيغة الأمر، لا تترك الصلاة هي من صيغة النهي. لماذا؟ يقول لأننا نريد من الحديث ما يعم الأمر الوجودي وماذا العدمي. زين، تقول له إذن شيخنا نحن نفهم من لا تترك الصلاة الأمر بفعل الصلاة، نفهم هذا، فلماذا لا تكون صيغة أمر؟ يقول نعم يفهم هذا، لكن من اللازم يفهم، لكن معنى اللازم وليس معنى مطابقي. ونحن نريد من مدلول صيغة الأمر هو المعنى المطابقي. الحاصل أن قولنا لا تترك الصلاة له معنى مطابقي وله معنى التزامي. المعنى المطابقي هو ماذا؟ هو النهي عن ترك الصلاة، وترك الصلاة هو أمر عدمي لا يؤثر. نحن نريد من الفعل ليس أمرا وجوديا فقط، بل أي حدث يدل عليه ماذا؟ المصدر. والترك هو حدث يدل عليه المصدر. جيد، فهذا مدلول مطابقي. والمدلول الالتزامي هو طلب الفعل. عندما أقول لك لا تترك الصلاة فأنا أريد منك أن تلازم ماذا؟ الإتيان بالصلاة. لكن هذا الطلب، طلب الفعل، هو معنى التزامي لازم وليس ماذا؟ معنى مطابقي. ونحن مرادنا من معنى الصيغة هو المعنى المطابقي فقط وفقط. نفس الكلام يأتي في صيغة فعل الأمر. هذا طبعا ما سوف يذكره المصنف الآن وسوف نشرحه، هو بالحقيقة تتميم لصيغة الأمر، لأن هذا لم يذكره هناك. كيف؟ نحن عندما إذا نرجع إلى صيغة الأمر، ماذا نجد؟ المصنف ماذا عرفها؟ قال صيغة الأمر أي هيئته كصيغة افعل ونحوها. نعم، في الهامش ماذا قال؟ المقصود بنحو صيغة افعل أي صيغة وكلمة تؤدي مؤداها في الدلالة على الطلب والباعث. زين، فصيغة الأمر تدل على الطلب والباعث. جيد، فأريد أن منك أن تأتي بالفعل، أن تحقق الفعل، أطلب منك فعلين. مثال ذلك أن أقول لك صلي، أريد منك أن تأتي بالفعل، وهذا طلب للفعل. زين، هذا واضح. لكن إذا قلت لك اترك شرب الخمر، هنا أنا أمرتك بترك شرب الخمر، وهذا معناه نفس معنى لا تشرب الخمر. اترك شرب الخمر نفس لا تشرب الخمر، المؤدى واحد، يعني لا نجد فرقا في المؤدى بين أن أقول لشخص اترك شرب الخمر وبين أن أقول له لا تشرب الخمر. لكن نقول لا، اترك شرب الخمر صيغة أمر، لا تشرب الخمر صيغة نهي. تقول لي شيخنا كيف؟ أقول نفس الكلام، اترك شرب الخمر دلالتها المطابقية هو ماذا؟ هو الأمر بالترك. أنا أطلب منك أن تترك، أطلب منك أمرا عدميا وهو الترك. جيد، ولها مدلول التزامي وهو ماذا؟ وهو النهي عن الفعل، النهي عن شرب الخمر. وعندما قلنا هناك أن صيغة الأمر موضوعة للطلب تدل على الطلب، طلب الفعل، فمرادنا من الفعل هو ما يعم ماذا؟ ما يعم الفعل، عفوا، ما يعم الأمر الوجودي والأمر العدمي. ومرادنا من الدلالة على طلب الفعل هو الدلالة المطابقية وليس الدلالة الالتزامية. قال: والمقصود بالفعل الحدث الذي يدل عليه المصدر، وليس المراد الفعل يعني الشيء الموجود الخارجي له وجود خارجي، فعل حدث، لا، كل ما دل عليه المصدر، كل حدث دل عليه المصدر، وإن لم يكن أمرا وجوديا. فيدخل فيها على هذا في الهيئة يعني نحو قولهم: لا تترك الصلاة، فإنها من صيغ الناهي لا من صيغ الأمر كما قد يتوهم. كما أن قولهم اترك شرب الخمر تعد من صيغ الأمر لا من صيغ الناهي، وإن أدت مؤدى لا تشرب الخمر. والسر في ذلك واضح، فإن المدلول المطابقية لقولهم لا تترك هو الزاجر والناهي عن ترك الفعل. طبعا هو بالحقيقة مو الزاجر، المفروض النسبة الزجرية، لأن المصنف بعد واضح أنه قال الهيئة ما موضوع لمعنى اسمي. على كل حال، وإن كان لازمه الأمر بالفعل أو الأمر بالفعل، نعم، وإن كان لازمه الأمر بالفعل فيدل عليه بالدلالة الالتزامية، يدل على الأمر بالفعل بالدلالة الالتزامية، ونحن نريد من مدلول هيئة الأمر هو المدلول المطابقي. قال: والمدلول المطابقي لقولهم أترك هو الأمر بترك الفعل، وإن كان لازمه النهي عن الفعل فيدل عليه على النهي عن الفعل بالدلالة الالتزامية، ومرادنا أيضا هو الدلالة المطابقية للالتزامية. هذا تمام الكلام في معنى صيغة الأمر ومعنى صيغة النهي. يبقى فقط بعض الأمور، يعني هي كثيرة بالحقيقة متعددة، لكن لا أستطيع أن أذكرها جميعا لأن الوقت بالنتيجة لا يسعفنا عادة. فقط أنبه على أن المصنف، أرجعوا إلى الهامش الذي قرأناه قبل قليل، الهامش اللي على صيغة الأمر، قال المصنف: والمقصود بنحو صيغة إفعال أية صيغة وكلمة تؤدي مؤداها في الدلالة على الطلب والبعث. فحاصل عبارة المصنف أنه أي صيغة أو كلمة تؤدي مؤدى صيغة الأمر فهي ماذا؟ فهي صيغة للأمر، هي صيغة للأمر، عفوا، كل كلمة تؤدي مؤدى هيئة افعل، هذا تعبير أدق، تؤدي مؤدى هيئة افعل فهي داخلة في صيغة الأمر. جيد. ولهذا دخل اسم الفعل، مثلا اسم الفعل ليس هيئة، اسم الفعل ليس هيئة، لكنه دخل في صيغة الأمر لأنه يؤدي مؤدى هيئة افعل. هذا الذي أردت أن أنبه عليه، وهو أن الصيغة التي ذكرها المصنف بحسب تعريفه لا تختص بالهيئة، وإنما تشمل أيضا المادة، لأن اسم الفعل مثل صيغ لم يدل على طلب الترك، عفوا، طلب الفعل بالهيئة، وإنما دل عليه بالمادة. وكذلك قوله أطلب منك كذا، أطلب منك كذا، هاي أطلب لم تدل عليها الهيئة، وإنما دلت عليها ماذا؟ المادة. فالمصنف قدس الله نفسه عمم صيغة الأمر لماذا؟ للمادة والهيئة معا. وهذا طبعا يعني أمر غريب حقيقة، المفروض أنه الصيغة هي مختصة بالهيئة فقط، كما لعله صرح بذلك بعض الأعلام قدس الله نفسه. من هنا يتبين ما في الدليل الذي ذكره المصنف قدس الله نفسه، لأن الدليل سوف يكون أخص من المدعى، لأن قوام الدليل الذي جاء به المصنف على بطلان تلك المعاني، على بطلان الوضع للطلب، هو ماذا؟ هو أن تلك المعاني اسمية والهيئة معناها حرفي. نقول له شيخنا قدس الله نفسك، هذا صحيح بالنسبة لهيئة افعل، لكن بالنسبة لاسم الفعل كيف؟ صح صح، أنت أدخلتها في 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 الصيغة، أدخلتها في الصيغة، ودليلك لا يشملها، الدليل لا يشملها. فأنا أتوقع والله العالم أن هذا التعليق الذي ذكره المصنف قدس الله نفسه قد جاء بعد ما ذكره في المتن، لعله هكذا مثلا استدراك كذا، لأن هو التعليق جدا ما متناسب مع ما ذكر في المتن. على كل حال هذا سف التنبيه. تنبيه آخر إن شاء الله لا أطيل عليكم وإن كان قد أخذنا الوقت، أنه قد تبين أن مفاد مدعى المصنف قدس الله نفسه هو عدة مدعيات بالحقيقة، عدة مدعيات. المدعى الأول أن الهيئة لم توضع لتلك المعاني، هذا أولا. ثانيا أنها لم تستعمل في تلك المعاني. ثالثا أنها وضعت للنسبة، جيد. رابعا أن هذه النسبة هي ماذا؟ هي النسبة الطلبية. خامسا أنها لم توضع لغير النسبة الطلبية، ولم تأخذ بعض الخصوصيات في النسبة الطلبية، جيد. هذه خمس مدعيات. المصنف قدس الله نفسه قد جاء بالدليل على المدعى الأول والثاني، أقام الدليل عليه. تبقى المدعيات الأخرى ثلاثة، جيد، أو لا، حتى الثالث أنها موضوعة للنسبة، أيضا هو جاء بدليل على ذلك. لكن نقول له أيها المصنف قدس الله نفسه، صحيح أنها موضوعة للنسبة بحسب بدليلك الذي ذكرته، لأنها هيئة والهيئات لا تدل إلا على النسبة، زين. لكن من قال بأنها النسبة الطلبية؟ ومن قال بأنها نسبة طلبية بغير خصوصية ما؟ يعني مثلا نقول النسبة الطلبية من العالي، لماذا لا نقول ذلك؟ جيد. ولماذا لا تكون موضوعة للنسبة التهديدية مثلا، أو النسبة التعجيزية مثلا؟ لماذا؟ هذا لم يقم عليه الدليل قدس الله نفسه بحسب ما يعني أستظهره من عبارته. فأنتم تأملوا، هل يمكن أن يقام أو يفهم الدليل على ذلك من خلال ما ذكره المصنف قدس الله نفسه، أم هو قدس الله نفسه قد اكتفى بالدعوة من دون إقامة الدليل عليها؟ اليوم بعد أربعاء وانتم تحملوني شوية أنه نقرأ شيئا مما ذكره الشهيد الثاني قدس الله نفسه في منية المريد، هذا الكتاب الذي ينبغي أن يكون بحقيقة ملازما لطالب العلم لما فيه من الأمور التي يحتاجها دائما وأبدا. ذكر قدس الله نفسه في مقدمة الكتاب على ما يظهر، قال من تفسير العسكري عليه السلام في قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله إلى قوله واليتامى، قال الإمام عليه السلام، الإمام العسكري عليه السلام، وأما قوله عز وجل واليتامى فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد حث الله تعالى على بر اليتامى. لماذا حث الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله على أن يبر اليتامى؟ لماذا؟ قال لانقطاعهم عن آبائهم، اليتيم منقطع عن أبيه ولا يشعر، لا يشعر بما يشعر به اليتيم بسبب هذا الانقطاع إلا من بنتيجة ابتلي بهذا الأمر. فمن صانهم صانه الله، ومن أكرمهم أكرمه الله، ومن مسح يده برأس يتيم رفقا به جعل الله تعالى له في الجنة بكل شعرة مرت تحت يده قصرا أوسع من الدنيا بما فيها، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. قال الإمام عليه السلام وأشد من يتم اليتيم، عفوا، وأشد من يتم هذا اليتيم. هسه احنا هذا يتيم نعرفه، يتيم فقد أباه، فقد أبواه، زين. لكن هناك يتيم أشد من يتم هذا اليتيم، وأشد من يتم هذا اليتيم، يتيم انقطع عن إمامه. طبعا أكو فد يعني فد جماعة معروفين أنه دائما يستهزئون بالمقلدين أنه أنتم منقطعين عن إمامكم وما عندكم اتصال وكذا، وقسموا الناس إلى متصل ومنقطع. فهاي الرواية بالحقيقة تبين أنه شقد إحنا بالنتيجة أصلا الإنسان بالحقيقة يفخر أنه منقطع، لأنه بالنتيجة هذا خوب إحنا مو بيدنا، إحنا منقطعين مو بيدنا، إحنا كل ولد الذي مات أباه، وهذا الولد لا يستهزأ به لأنه فقد أباه. كذلك نحن انقطعنا عن إمام زماننا، ليس بأيدينا بالنتيجة. وأشد من يتم اليتيم، من يتم هذا اليتيم، يتيم انقطع عن إمامه لا يقدر على الوصول إليه، ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلي به من شرائع دينه. اللي هو احنا هسه شوف ندرس سنين هاي الدراسة الحوزوية على شنو بالنتيجة؟ هي كلها على انه نريد نوصل للحكم، وسنين نبقى في مسألة حتى نقول انه ربي عايم شي يريد من عندي. مو فد شي سهل بالحقيقة هذا. ألا فمن كان من شيعتنا، هذا الذي أنا ذكرته، يعني هذا محل الفائدة من هذه الرواية. ألا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا، فهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره. فأنت إذا وصلت إلى مرحلة العلم بعلوم أهل البيت عليهم السلام تكون كافلا لهذا اليتيم، يكون يتيما في حجرك. ومذكور هذا التعبير كافل أيتام آل محمد هكذا، لعله بهذا النص أو بهذا المعنى، أنه الفقيه كافل لأيتام آل محمد. ألا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا، فهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره. ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى. حدثني بذلك أبي عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم يذكر قدس الله نفسه رواية أخرى، وقال علي عليه السلام: من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه به، جاء يوم القيامة على رأسه تاج من نور يضيء لأهل تلك العرصات، وحلة لا يقوم لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرها. ثم ينادي مناد: هذا عالم من بعض تلامذتي آل محمد، ألا فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهله فليتشبث بنوره. هذا القائل، هذا القائل في يوم القيامة يقول: ألا فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهله فليتشبث بنوره. احنا بنتيجة فد عالم من العلماء اخرجنا من حيرة جهلنا، في يوم القيامة يقولون لنا: تشبثوا بنور هذا العالم، فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات الى نزهة الجنان. فيخرج كل من كان علمه في الدنيا خيرا، او فتح عن قلبه من الجهل قفلا، او اوضح له شبهة. بعد هذا التتمة طويلة لا أستطيع أن أكمل، ما أريد أن فلأقرأ هذه الرواية التي بعد الرواية الطويلة. وقال الحسين بن علي عليه السلام: من كفل لنا يتيما قطعته عنا محنتنا باستتارنا. بنتيجة معلم السلام مستترون حتى في زمان وجودهم، أيضا بنتيجة كانوا مضيق عليهم، زين. فيأتي شخص عالم كفل يتيما وقلنا هذا اليتيم هو الجاهل يعني عامة الناس بنتيجة. فواساه من علومنا التي سقطت إليه حتى أرشده بهداه، وفي نسخة أخرى وهداه. قال له الله عز وجل: يا أيها العبد الكريم المواسي، إني أولى بهذا الكرام، اجعلوا له يا ملائكتي في الجنان بعدد كل حرف علمه 1000 ألف قاصر، وضموا إليها ما يليق بها من سائر النعم. روايات عديدة وحقيقة تثلج الصدر، ما أردت أن أذكره تعليقا على هذه الروايات واستفادة منها. خسارة كبيرة، لأن الثمن هو أن أخسر هذا المقام العالي، وهو أن أكون كافلا لأيتام آل محمد. هذا ما أردت أن يعني أنبه به نفسي إن شاء الله، وأسأل الله أن أكون من يعني لا يضيع وقته في غير ما هو مهم في هذا الطريق الذي حقيقة من وصل فيه إلى المقصد العالي فقد حاز ما لا يدرك حقيقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للفقاهة وأن نكون من كفال أيتام آل محمد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.